قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني ابن جريج حاء قال: وأخبرنا محمد بن معمر قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟
الجائحة هي الآفة التي تصيب المال، ليست من فعل الآدمي، إما بريح أو سيل أو حريق أو ما أشبه ذلك، أن تقضي عليه. فإذا أصيب المال بجائحة وقد اشتري قبل أن يستوفى فلا يجوز أن يؤخذ الثمن، لأنه يصبح أكل مال بلا مقابل. ولهذا قال: بما تأكل ماله، يعني تأكله بلا مقابل، هذا لا يجوز، لأنه أعطاك المال ليأخذ مقابله ثمر، وقد أصيب قبل أن يحوزه. أما إذا حازه إليه ثم أصيب بعد ذلك فهذا في ملكه، انتهت القضية، وهو قد ذهبت عهدة البائع منه وأصبح في عهدة المشتري، لأنه حازه إليه وقبضه، فإذا حازه وقبضه فهو من نصيبه، فإن أصيب بجائحة فهي عليه. وفي هذا دليل على أن الجوائح تكون في الثمار وفي الأموال التي لا تنقل، لأنها هي التي تبقى في مكانها ولا يستوفيها إلا بعد صلاحها. قد مثلا تكون الجائحة في أموال محوز ومقبوض، مثل الذي يشتري بضاعة كبيرة مثلا أو صغيرة ثم يحملها في البر أو في البحر ثم يستولي عليها إما ظالم وإما تغرق أو ما أشبه ذلك، فهذه أيضا من الجوائح، ولكن مثل هذه تكون في ضمان المشتري وليس في ضمان البائع، لأنه قد قبضها وحازها فلا تدخل في هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تفسير الجائحة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق،
يعني الشيء الذي يعم الذي يعم الثمرة، وإذا ذهب أكثر من نصفها فهي جائحة، أما إذا ذهب النصف وبقي فهذه مصيبة، ومع ذلك ينبغي أن يوضع عنه. وهل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل الندب؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من أوجب ذلك، وهذا مقتضى الحديث أنه يجب على البائع أن يضع عنه مقابل الذي أصيب، ومنهم من قال هذا على سبيل الندب، لأن البيع وجب بالتعاقد، لكن هل يلزم البيع تعاقد نهائيا في كل شيء؟ يكون هذا مخصص لهذا العموم الذي هو بيع الثمار، بيع التمر على النخل والزرع مثل وهو واقف، فإن هذا لا يستوفى إلا بحيازته.
قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين.
يعني أنه إذا كان المصيبة في ثلث المال فقط أن هذا ليس بجائحة وأنه لا يدخل في وضع الجوائح.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. الكلى هو العشب الذي يرعى في الصحراء والشجر وما نبت وما نبت في المطر. وفضل الماء المقصود به البئر التي تحفر ويكون الماء فيها وكلما أخذ منه شيء استبدل مكانه من النبع أو عين تنبع أو نهر جار أو سيل اجتمع وزاد عن الحاجة وهو في أرضه. فإذا مثلا حفر إنسان في أرض الموات حفر بئرا فإنه يملك البئر وما وصل إليها إليه ماؤها من الأرض. فإذا ورد عليه من يريد الماء لا يجوز له أن يمنعه من الاستقاء من البئر. أما الماء الذي استخرجه وجمعه إما في حياض أو في بركة أو ما أشبه ذلك فهذا ملكه لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بإذنه ورضاه. وإنما المقصود بمنع فضل الماء منع ما في البئر لأنه شيء زائد على حاجة صاحبه وهو شيء إذا أخذ جاء بدله غيره ولا يضر. ومنعه قد يكون مثلا يقصد به منع مرعى المرعى أن حدا يرعى لأنه إذا منع الماء امتنع الناس من الرعي. ولهذا قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني يمنع به المراعي التي ترعى. وهذا من الأمور التي يشترك فيها المسلمون يشتركون فيها عموما الماء والمرعى يشتركون فيها إلا أن يكون هناك شيء حيز وملك وجعل في مقرا له إما بركة أو قرب أو أواني أو ما أشبه ذلك. فإنه إذا وضعه في هذا الشيء أو استخرجه من البئر يريد أن يسقي به زرعه وما أشبه ذلك فإن هذا ملكه لا يجوز أن يؤخذ شيء منه إلا بإذنه إلا أن يكون شيء لا يضر مثل أن يشرب الإنسان أو يتوضأ أو يسقي يأخذ قليلا منه فمثل هذا لا يمنع لأنه لا يضر ولا ينقص الماء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله.
لا يكلمهم الله أي رجاء ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. وهذا يدل على أن منع فضل الماء أنه حرام وأن من منعه أنه متوعد في هذا الوعيد العظيم. وقوله ابن السبيل هذا مطلق، كل من سلك الطريق فهو ابن للسبيل سواء كان غنيا أو فقيرا. فكذلك سواء كان مؤمنا أو كافرا، حتى وإن كان كافر لا يجوز أن يمنع فضل الماء إذا احتاج إليه، فليبذل له لأنه شيء لا يضر، وهو أيضا قد يكون مضطرا إليه، وهذا إذا منعه فهو يقصد بذلك الإضرار، يمنع شيئا لا يملكه وشيئا لا يضره، فهو قصد الإضرار، ومن قصد الإضرار غره الله جل وعلا. ثاني، الذي يحلف على السلعة وقصد بعد العصر، هذا لأن الوقت شريف وعظيم، وإلا في كل الأوقات ومتوعد، ولكن هذا يكون أعظم، حلف على سلعة أنه يعطي بها كذا أو أنها تساوي كذا وهو كاذب، فيريد بذلك أن يروجها وأن ينفقها عند المشتري، فهذا ممن اشترى ثمنا قليلا بدينه، فصار جزاؤه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ومن كان بهذه المثابة فهو من الهالكين، صلى الله عليه وسلم. والثالث، الرجل الذي يبايع إماما على أمر من، يريد أمرا من الدنيا، يبايعه على أمر من الدنيا، فإن أعطاه ذلك وإلا لم يفي له، لأن المبايعة يجب أن تكون على دين الله جل وعلا، على مناصرة دين الله، وأنه ينفذ الأحكام، أحكام التي حكم بها الله جل وعلا على عباده، نفذ الحدود ويجاهد الكفار ويعمل بكتاب الله، ما هو لأجل حق نفسه هو، وإن منع حقه هو أو أخذ من ماله أو ضرب أو ظلم، فإنه لا يجوز أن ينكث البيعة، بل يجب أن يفي ببيعته، لأن البيعة للمصلحة العامة، مصلحة الإسلام والمسلمين، وليست لمصلحة شخص واحد، فإن كان المبايع قصد بذلك نفع نفسه في مال معين، فإن حصل له هذا النفع، إما وظيفة يعني يوظفه يجعله في منصب، أو يعطيه مال، إن حصل له ذلك، وإلا لم يفي له يعني خرج عليه، فإن هذا ممن لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي
ثم شيبة. هذا الحديث ونحوه من نصوص الوعيد التي مر مرارا، قلنا إنها لا يجوز أن تؤول مع اعتقادي أن فاعلها لا يكون كافرا بل هو مسلم، ولكنه متوعد بما ذكر، وأمره إلى الله، يجوز أن الله ينفذ فيه هذا الوعيد ويجوز أن يعفو عنه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش بإسناده، ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر وأخذها،
المعنى أنه يقول إنها سيمت مني كذا وهو كاذب، فيصدقه الذي يكلمه فيأخذها بسومها أو بأكثر، هذا يكون باع دينه بعرض من الدنيا، باع الدين الذي هو اليمين بقليل من الدنيا، فدل ذلك على أن الدنيا عنده أرضى من الآخرة وأفضل، فقدمها على دينه فاستحق هذا الوعيد. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبي عن امرأة يقال لها بهيسة بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك.
المقصود بالماء هو ما سبق أنه فضل الماء وليس الماء مطلق، فضله، وفضله هو ما أخذ من النبع سواء كان النبع بئرا أو كان عينا أو نهرا، فلا يجوز أن يمنع ذلك. أما الملح فالمقصود به المعدن، الملح الذي يكون في معدن إما في جبل وإلا في غيره من مقبره، لا يجوز أن يمنع لأن هذا من الأشياء العامة التي تكون مشتركة بين المسلمين، بين الناس، مشتركة بين الناس عموما، ولهذا منع يقطع مثل الملح، ما يجوز أن يقطع شخص بعينه، يجب أن يبقى عاما كل يأخذ منه، لأنه شيء يستبدل وشيء يحتاجه الناس كلهم. ومن هذا القبيل أيضا كما سيأتي النار، يكون الإنسان إن يوقد نارا ثم يمنع أحدا أن يقتبس منها شيئا، إن هذا لا يجوز لأنه لا يضره ولأنها لا تنقص، ولأن منع ذلك يضر الممنوع، فمن منع ذلك فهو يدل على أنه يريد الإضرار، كان منعه حرام. ومن ذلك أيضا الكلاء، يعني العشب النابت في الأرض أو الشجر، لا يجوز منعه من أحد إذا لم يكن مملوكا لأحد.
قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاء قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا حريز بن عثمان قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا حريز بن عثمان قال أخبرنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. قال المصنف رحمه الله باب في بيع فضل الماء،
يعني ما حكمه؟ جواب أن هذا من المحرمات وأنه لا يجوز بيعه، باطل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
والنهي يقتضي التحريم، فإذا جاء النهي عن بيع شيء فهو حرام وثمنه يكون حراما.
قال المصنف رحمه الله باب في ثمن السنور.
السنور هو القط، هو الهر، وهو من السباع، وأيضا نفعه غير متعين، غير يعني مقدور عليه، فلا يباع إلا شيء فيه انتفاع ومملوك يملك، وكذلك غيره من أنواعه، ما هو أكبر منه أو أصغر منه أو ما أشبه، فكونه مثلا أليف وكونه مثلا قد مثلا يتسلى به فلو ما أشبه ذلك هذا لا ينفع ولا يقتضي ذلك أنه يباع.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حاء قال وأخبرنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
ثمن الكلب مطلقا، وسيأتي في رواية أنه قيد ما لم يكن كلب صيد، والصواب أنه مطلق عند العلماء، وقد اختلفوا في بيع الكلب. أما السنور فهو لا نفع فيه إلا نفع غير مقدور عليه، لو قدر أنه مثلا يأكل الخشاش مثلا الذي في البيت فينتفع به من ذلك، هذا شيء غير مقدور عليه وغير ما معروف هل يقع ولا يقع. والبيع يكون على عينه، وعينه غير مأكولة غير منتفع بها، فيكون البيع حرام ولا يجوز بيعه. ثم هو أيضا غير مملوك، لأنه ينتقل مكان إلى آخر بدون أن يكون هناك له مانع، وحبسه لا يجوز. قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة الكسوف، وهو في الصحيحين، أنه قال اطلعت في النار، أنه قال عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني حائط المسجد، رأيت فيها كذا ورأيت فيها كذا، وقال رأيت في النار امرأة في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها في النار والهرة تخمش وجهها. وهذا أيضا دل على منع حبسها، أنها لا تحبس، تترك، لا يجوز أن تحبس إلا إذا كان الإنسان يحبسها ويطعمها طعام الذي يكفيها، ومع ذلك لا يجوز بيعها لأنها منافعها ليست واضحة وليست مقدور عليها، وكذلك هي غير مأكولة، وإن كانت ليست نجسة كما جاء في الحديث، ولكن هذه العلة لأنها مما تعم البلوى بها، كما علل ذلك في الحديث قال إنها ليست نجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني التحرز منها صعب، والدين الإسلامي لم يأتي بما هو محرج، صار مقتضى ذلك أنها يعفى عن نجاستها إذا كانت نجسة. أما الكلب فهو ينتفع به، ليس كالهرة، ينتفع به بالصيد وينتفع به بالحراسة، حراسة البيت أو حراسة الغنم أو حراسة الزرع، وهو من ذوات الشم الذي يكون خارقا، يدرك الأشياء بشمه إدراك عجيب، وهو أيضا مما يتعلم، يقبل التعليم يتعلم، وهو أيضا من أكثر الحيوانات وفاء لصاحبه كما هو معروف، ومع ذلك كله لا يجوز بيعه لأنه نجس، نجس العين، ونجاسته مغلظة، فإذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات، واحدة في التراب، لابد لا يطهر إلا بذلك، وهذه النجاسة ليست معهودة في غيره، ويقاس عليه ما كان من نوعه من السباع والخنزير ما أشبه ذلك، والخنزير أخبث كل ما حرم ونجس فإنه بيعه حرام، ولا ينظر إلى الانتفاع إلى النفع. وقد اختلف العلماء في جواز بيعه، منهم من أجاز بيعه، ولكن هذا خلاف الحديث، فإن الحديث ظاهر في أنه لا يجوز بيعه ولا يحل، وإنما إذا كان احتج إليه يكون بلا بيع، يعني يتبادل بلا بيع. والذي القول بأنه يجوز بيعه وعلى خلاف الدليل، خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أثمان الكلاب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
ثمن الكلب خبيث كما جاء، يكون من الخبائث المحرمات، إذا وقع أنه اشتري أو له ثمن فهو خبيث. والله جل وعلا أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيب ولا يأكلوا خبيث، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا من وصفه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شيء عام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الله جل وعلا، وقد أخبر أنه خبيث فهذا منه، فيكون على هذا حرام، ويكون هذا هو الصواب. وإن كان جمهور الفقهاء يرون أن بيعه جائز، أنه يجوز بيعه، ولكن مع الكراهة، ويحملون النهي على الكراهة. الواقع أن هذا على خلاف الظاهر، الظاهر أنه محرم وينبغي ألا يقع ذلك من مسلم. أما مهر البغي فهو على سبيل القياس فقط، وإلا فهو ليس مهر، وإنما هو إجرة الفرج الحرام، هذا من أخبث الأشياء، من أخبث الأموال، كون المرأة تأكل بفرجها أو غيرها من أخبث الخبث، لأنه من أعظم المحرمات، وكل محرم لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر، لأنه لا يجوز أن يقع، أخذ عليه أجر فهو من الخبائث. أما حلوان الكاهن، سمي حلوان، الكاهن هو الذي الشيء الذي يأخذه على كهانته، ما أخذه على كهانته فهو حلوان، وسمي حلوان لأنه ليس له مقابل يكلف، يعني سهل، إما خبر وإما قول يقوله أو فعل يفعله سهل، فيأخذ عليه مالا مقابل ذلك بسهولة، فسمي حلوان. والكهان الكاهن هو كل من يدعي شيئا من علم الغيب، أو هو الذي يستخدم الجن ويكون معه شيطان، أو هو الذي أيضا يستدل بالحدس والتخمين بمقدمات يستدل بها من أقوال وأفعال وغيرها. وكل هذا باطل. أما كونه يستخدم الجن فهو الغالب، الغالب على الكهنة يعبدون الجن فيأتون إليهم بالشيء الذي قد ينتفعون به، فأجرة هذا الكاهن حرام وفعله حرام، والاتيان إليه وتصديقه كفر، كما في حديث الذي جاء في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتاه ولم يصدق فإنها لا تقبل له صلاة 40 يوما جر اتيانه، الاتيان إليه للنظر وللانتفاع وما أشبه ذلك، إذا أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الاتيان إليه لشدة حرمة ما وقع فيه وما فعل ممنوع لا يجوز، ومن جاء فعقابه هذا أنها صلاته غير مقبولة 40 يوما، نسأل الله العافية. أما إذا صدق فهو أعظم، معلوم أن الذي يأتيه ويعمل بقوله أنه يكون مصدقا له، يعمل بقوله بأنه يقول له مثلا: اذهب واصنع كذا، اذبح كذا، وإلا أطعم كذا، وإلا أفعل كذا، وإلا يكتب له أشياء خطوط وطلسمات، ويكون في هذه الخطوط أسمى شياطين صفية تقديسهم وتعظيمهم، لأنه الشياطين لا يمكن أن ينفعوا، أن يأتوا بشيء ينفع إلا إذا خدموا، وخدمتهم عبادتهم أن يعبدوا، وقد تكون خدمتهم في معصية الله فقط، كأن مثلا يعمل معصية ظاهرة، إما كتابة آيات من آيات الله جل وعلا بمداد النجس، وإما تنكيسها، وإما تمزيق مصحف أو ما أشبه ذلك، وقد يفعل ذلك في خفاء، ما يفعله أمام الناس، يفعله بخفاء، وقد يموع على الناس أنه يقرأ القرآن وأنه يدعو الأدعية الصحيحة، يظهر ذلك لهم وهو بخلاف هذا، حتى ما يظن به أنه عابدا للشيطان، والواقع أنه من عبدة الشياطين. وقد كثرت الكهنة كثروا، وسابقا في زمن الجاهلية قبل الإسلام الكهان قليل، ليسوا بهذه الكثرة لأنهم كانوا لأمور خاصة، أما الآن فأصبحوا لطلب الدنيا، صارت الكهانة طلب الدنيا، مثل هذا كثير من الناس يستطيع أن يفعله، كونه مثل يخدم الشيطان ويعبده ويطيعه، فيأتيه الشيطان بأشياء، ببعض الأشياء التي تنفعه أو تنفع غيره. وقد مثلا يصيب الشياطين مريضا، يصيبونه، يكون مريضا إنسانا مثلا مجاهل أو غافل عن ذكر الله وما أشبه ذلك، حتى يذهب هذا المريض إلى الكاهن، فيستطيع الشيطان أنه يذهب عنه ويحصل الشفاء بواسطة الكاهن، فيكون ذلك فتنة، فتنة لغيره، يصبح يصف الذهاب إليه بأنه نافع وأنه شفي وأنه كذا، كما هو الواقع لكثير من الناس، نسأل الله العافية.
قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
كل العلماء معنى قوله فاملأ كفه ترابا يعني أنه لا يعطى شيء، إن الذي يقال له التراب يعني أنه ليس له شيء، ما هو معنى أنه يؤخذ كف تراب فيعطى إياه يكون هذا ثمنه، لا، معناه أنه ليس له إلا الخيبة، ليس له شيء، فلا يجوز أن يعطى ثمنه. وعلى هذا لو أن إنسانا مثلا قتل كلبا أو صدم في سيارته أو ما أشبه ذلك فليس له قيمة، ليس له ثمن. جاء إنسان يطلب ثمنه قال ليس له ثمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، فليس له إلا الخيبة، ليس له إلا التراب.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
الكلب أيضا ليس مجرد أنه لا يحل ثمنه، أيضا إذا اقتناه الإنسان بلا حاجة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. والبيت الذي فيه الكلب لا تدخله الملائكة، كذلك الصورة، البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، والملائكة الذين لا يدخلون هم ملائكة الرحمة، ملائكة السريارين، وليسوا الحفظة الذين يلازمون الإنسان، فإن هؤلاء يضطرون إلى الدخول وإلى الجلوس في مكان لا يريدونه ويتأذون بذلك. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. استحياؤهم يجب أن لا يرغموا على شيء لا يريدونه. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده جبريل في ثم تأخر فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج من البيت لقيه وقال إن البيت فيه كلب وإننا لا ندخل البيت الذي فيه كلب، فنظر فإذا فيه جرو كلب ميت تحت السرير ما علم به صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان ينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط أجره إذا اقتنى كلب ليس لحاجة لا لزرع ولا لصيد فيكون هذا خسارة عليه، بالإضافة إلى أنه يكون مقلدا للكفار مقتديا بهم، لأنه عرف في الكفار الغربيين الآن اعتناؤهم بالكلاب، وقد مثلا يربي كلبا ويطرد ولده، وقد مثلا يوصي بماله لكلبه لا لأولاده الكلاب. ومن الشذوذ والغرائب الأشياء العجيبة في الذين يتركون دين الله. ولهذا يوجد بعض المسلمين الذين يحبون تقليد الغرب ويكون معجبين بهم، يوجد من يقتني الكلاب ويضعها في السيارة، يضع الكلب في السيارة لأنه رأى أولئك يضعون كلابهم في السيارة، وقد يضعون له مركبا خصص، وقد يقدمونه فيقتدي بهم، فينضاف إلى هذا مع نقص الأجر تقليد ومحبة الكفرة، كون الإنسان يفعل ما يفعلونه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر عظيم ليس سهلا، كان الإنسان يحب القوم هؤلاء وتشبه فيهم فهو منهم، ويحشر معهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. يجوز أن يكون المسلم متميزا بدينه معتزا به، ولا يغتر بما يفعله الظالمون من الكفرة يهود أو نصارى أو غيرهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ثمن الخمر والميتة.
يعني حكمه ثمن الخمر والميتة، يعني داخلا في أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما سيأتي: كل شيء محرم فثمنه حرام. والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وليس الخمر هو عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير التمر. الخمر صار أنواع الآن، وصار منه ما هو من أخبث الأشياء، المخدرات التي قد تقضي على عقل الإنسان وعلى حياته نهائيا، وهي الآن تروج من قبل اليهود وغيرهم ترويج، يريدون به القضاء على شباب المسلمين نهاية. وفعلهم بهذا، فعلهم ذلك أعظم من الحرب التي تكون بالمواجهة، جيش يواجه جيش، إن هذه سهلة، ولكن المصيبة مثل هذه المخدرات التي تروج وتصبح مفسدة لأخلاق الناس، لأخلاق الشباب ولعقولهم، ثم في النهاية تقضي عليهم نهائيا إذا أصبح الإنسان مدمنا. قد يكون مثلا يقع على أمه وعلى أخته، وقد يقتل أمه وأخته وابنه وأباه وغير ذلك، ثم في النهاية يموت ينتهي. فهذا الذي يروجها يجب أنه يقتل، لأنه من أعظم الفساد في الأرض، من أعظم الفساد في الأرض. فكذلك كل ما أفسد العقل أفسد الأخلاق، فإن الدين الإسلامي جاء بحماية العقول وبحماية الأعراض وبحماية الأموال وبحماية الدين مطلقا. كل شيء يخدش من هذه الأمور فهو محرم، وهو حارب من قبل الدين الإسلامي. والخمر اسم لكل ما هو مخامر للعقل ومغطيا له أو مفسدا له من أي نوع كان، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو غير ذلك من الأنواع التي تعرف. أما الثمن أثمانها فهي من أخبث الخبائث، أخبث الخبائث. ومن كان لا يبالي أي شيء حصل على المال هو الذي يفعل ذلك، أما الذي يتق الله جل وعلا فيجب أن يعرف الذي يتحصل عليه من أين هو، يجب أن يكون طيبا، ويجب أن لا يدخل جوفه إلا طيب، وأن لا يؤكل من تحت يده إلا طيبا من ولد أو زوجة أو أهل أو غير ذلك، لأن من كان أكله حراما تغذى بالحرام فالنار أولى به.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه.
حم حرم الخمر وثمنها، إذا حرم شيئا جل وعلا فقد حرم ثمنه، ولا يجيب التحيل على ذلك ما سيأتي. وكذلك الخنزير حرام أكله وثمنه، كما أن الخمر حرام تناولها وقيمتها، وكذلك كل محرم فإن ثمنه يكون محرما. الميتة قد ينتفع بها وقد تحل في وقت دون وقت، تحل المضطر إذا اضطر إلى أكلها أصبح ما عنده أكل، وإن لم يأكلها مات، يجوز أن يأكل ولكن غير متعد ولا باغ، تعدي ما يتعدى الأكل الذي يسد به رمقه ولا يبغي يزيد على ذلك. فكونها مثلا تحل في هذه الحالة ما يقتضي أن شيئا منها يكون حلالا، بل هي محرمة. وكذلك ما يتصل بها بيعها وغيره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. إن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه، فأخبر أنه حرم الأصنام بيعها وفعلها، وحرم الميتة وحرم الخمر. أما الميتة فهي البهيمة التي يجوز أكلها إذا ماتت حتف أنفها، يعني لم تذكى من أي نوع كان إلا ما كان في البحر، ميتة البحر حلال فقد استثنيت من ذلك، مأكول في البحر إذا مات فإنه يؤكل. وكذلك الجراد، الجراد إذا مات يؤكل ولهذا لا يذكى، فهذا استثني من الميتة فقط، وما عدا ذلك فكله محرم. وأما الخنزير وكذلك الخمر فإنها لا تحل بحال من الأحوال، فهي من المحرمات لا أكلها ولا نوع منها. قد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أشياء غريبة، إن الله جل وعلا نص على لحم الخنزير، في هذا يقول إن مثل ما عدا اللحم ما يتناول مثل الشحم، هذا شيء عجيب، إذا حرم اللحم فكله حرام، ولكن لأن اللحم هو الذي يؤكل. ومعروف الآن يعني الكفار أنهم يأكلون الخنزير بل يستطيبونه على الغنم غيرها، مع أنه من أخبث الأشياء، وفي أكله آثار سيئة جدا حتى على الأخلاق، أخلاق الإنسان أصبح أخلاقه سيئة، ولأنه من الحيوانات الخبيثة تأكل النجاسات، وهي أيضا ليس عندها الغريزة التي عند بقية الحيوانات، ولهذا أكله يورث الدياثة، إقرار فاحشة في الأهل، نسأل الله العافية. وفيه من المفاسد الشيء الذي يعرفه من يعرفه، ولكن لا يلزم أن نعرف هذه الأشياء، يكفي أن الله حرم ذلك فيجب على الإنسان يلتزم هذا. وأما الأصنام فلأنها وإن كانت خشب أو نحاس أو طين ما أشبه ذلك، لأنها معبودة من دون الله جل وعلا، ويتبع ذلك الصور لأنها على شكلها، فتكون حراما بيع الصور من أي شكل كان، لأن هذا يدل على تحريمها، حرم الأصنام بيعها وإثمانها فتكون الصور أيضا محرمة. وقد أباح اللعب لعب الأطفال بعض الفقهاء بأدلة استدلوا بها، وهذا الحديث ظاهر في أن بيعها أنه حرام، وكونها مثلا يجوز أن يلعب بها الأطفال لا يدل على أن بيعها حلال، يدل على ذلك لأنها جاء أن المصور من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الحديث الآخر وهو صحيح أيضا قل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وهذا باب التهديد والتعجيز والتكليف للشيء الذي لا يستطاع. وفي الحديث الآخر أيضا كل مصور يجعل له صورة يوم القيامة يعذب بها في النار. وفي الحديث الآخر أيضا يكلف المصور أن ينفخ الروح بكل صورة صورها يوم القيامة، يجعل فيها حياة، يكلف بذلك، ومعنى ذلك أنه يكلف بالشيء الذي لا يستطاع ولا يمكن، يكون عذابه مستمر، نسأل الله العافية. وكل هذه تدل على تحريم التصوير وتحريم اقتنائه، تحريم بيعه، وثمنه يكون سحتا حرام، إنه إذا كان ذلك في الأصنام فهذا معناه في هذا المعنى. وأما لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشحوم، شحوم الميتة، قالوا تطلى بها السفن، معروف أن السفن خشب، وإذا طليت بالزيت والسم والودك يكون مثلا ما يدخلها الماء، يكون ما يخربها الماء، وهذا شيء غير مأكول وغير مباشر للإنسان وفيه نفع، فقال لا، منع ذلك صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك دهن الجلود، جلد يدهن ويتخذ نعال أو ما أشبه ذلك، فمنع منه. ومن ذلك الاستصباح، والاستصباح معناه أن يجعل الودك مثل الزيت يسرج به، يضاء به إضاءة، إضاءة البيت، يوضع في إناء ويجعل سراجا يستصبح به، يعني يكون مصباحا، مصباحا لأهل البيت، فمنع من ذلك. فدل هذا كله على أن الله جل وعلا إذا حرم شيء منع الانتفاع به، فلا يجوز الانتفاع به. وهذا يدل أيضا على منع الحيل مطلقا، الحيل على المحرم، أنه يأتي بصورة شيء حلال ويتحيل عليه، ومعلوم أن الله علام الغيوب لا تنطلي عليه الحيل، تعالى وتقدس. فإذا كان هذا في الشيء الذي لا يؤكل ولا يباشر الإنسان يباشره ببدنه، وإنما ينتفع به من خارج، إما بإضاءة وإما بشيء بعيد عنه كطلي السفن، يعني دهنها، دهن خشبها أو الجلد أو ما أشبه ذلك، فكيف بالشيء الذي يأكله، الثمن الذي يأكله، ثمن ذلك وضعه في جوفه، فهذا يكون أبلغ في التحريم. وثم لما ذكر ذلك قال قاتل الله اليهود، يعني قاتلهم لعنهم، قاتل الله اليهود، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، معنى جملوها أذابوها، أخذوا الشحم فأذابوه وجعلوه ودكا، فتغير اسمه، بدل ما كان شحم صار ودكا، ثم باعوها على أنها أو داك ودك وليس شح، فأكلوا ثمنها. هذا من الحيل الباطلة، وهذا مثل حيلهم على الصيد لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا شباكا يوم السبت في البحر فتركوها إلى يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد ذهبوا وأخذوها، زعموا أنهم صادوها يوم الأحد وليس يوم السبت، فتحيلا من جراء ذلك مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير، إن الله لا يخفى عليه شيء، فإذا حرم شيئا فقد حرم تناوله بأي طريقة كانت من الحيل، وكذلك أثمانه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام. قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.